بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق الى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع قصة نوح عليه السلام نستكمل حديثنا بإذن الملك العلام. وكنا قد توقفنا مع قصة هذا النبي الكريم في آخر لقاء لنا، عندما تحدثنا عن مرحلة بنائه للسفينة. يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى: لقد ألهم قلب نوح عليه السلام أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر، ذلك الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه القوم في زمانه عليه السلام، وأحيانا لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين. فحاول نوح عليه السلام أن يصحح عقيدة القوم طيلة 950 عاما، لكنه لم يستجب له إلا أقل القليل، ما بين رجل وامرأة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا 80 بين رجل وامرأة. فطيلة 950 سنة لا يستجيب لنوح عليه السلام من قومه إلا 80 منهم نساءهم، يعني بمعدل 40 رجل وزوجته. ولو فرضنا ان هي اعلى الاقوال ان هم 80، يبقى بمعدل كل 15 سنة يدخل في الاسلام فرد واحد. فعانى نوح عليه السلام في هداية قومه واصروا على الكفر والشرك. اذا لا يصلح لهذا الامر الا ان تتطهر الارض من هذا الشرك، فتغسل تلك الارض لتتطهر من هذا الدنس وهذا القذر الذي هو عليها. فاحيانا لا يصلح اي علاج اخر غير تطهير وجه الارض من الظالمين، لان وجودهم يجمد الدعوة الى الله عز وجل نهائيا، فهم لا يلدون الا فاجرا كفارا، فكلما انجبوا جيلا كان كافرا بالله رب العالمين. فالحل ان تغسل الارض من هذه البذرة السيئة التي تنتج عنها شجرة سيئة تنبت للعالم نبتة سيئة، وهي نبتة الكفر والشرك. فهم يحولون بين دعوة نوح عليه السلام الى ان تصل الى قلوب الاخرين، وهي الحقيقة التي عبر عنها نوح عليه السلام وهو يطلب الاجهاز على اولئك الظالمين اجهازا كاملا لا يبقي منهم ديارا، اي لا يبقي منهم صاحب ديار. فلم يبقى على الارض يومها لا كافر ولا دار ذلك الكافر، حتى بيوتهم اغرقت. فقال: انك ان تذرهم يضلوا عبادك. يا رب لو تترك هؤلاء الناس الذين يصرون على كفرهم فانه قد يصل الامر بهم الى ان يضلوا عبادك الذين امنوا بي واتبعوا التوحيد. من اجل هذا دعا نوح عليه السلام، دعا دعوته الماحقة الساحقة، ومن اجل هذا استجاب الله عز وجل دعوته فغسل وجه الارض من ذلك الشر، وجرف العواثير التي لا تجرفها الا قوة الجبار القدير. والى جانب الدعوة الساحقة الماحقة التي جعلها خاتمة دعائه وهو يقول: ولا تزد الظالمين الا تبارا، اي لا تزدهم الا هلاكا ودمارا. فلم يكتفي نوح عليه السلام بان يغرقهم الملك العلام بالطوفان، بل دعا ربه الملك الرحيم العلام ان يغرق تلك الديار وان يغرق هؤلاء الكفار بل ويمحقهم ويسحقهم ولا يترك منهم احدا. فقال ولا تزد الظالمين الا تبارا، اي لا تزدهم الا هلاكا ودمارا. وكنا قد توقفنا عند مشهد بناء السفينة، وها هو عليه السلام يصنع سفينة النجاة. قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لقد حزن نوح عليه السلام على استسلام قومه للكفر وعلى انقيادهم للشيطان بعد كل هذا الجهاد الطويل 950 عاما، وبعد كل هذا العناء، وبعد كل هذا التوجيه، وبعد كل هذا الإرشاد، وبعد كل هذا النصح. لم يستجيبوا لنوح عليه السلام، بل اتبعوا هواه، واتبعوا عاداتهم وتقاليدهم، واتبعوا الشيطان، وتركوا سبيل الرحمن. وهذا هو ما يسلكه كثير من الناس في كل زمان ومكان. تجد الدعاء إلى الله عز وجل يتعبون كل التعب من أجل توصيل الرسالة لنجاة الناس، هم يتعبون من أجل أن يكونون سببا في نجاة الناس من الكفر ومن الشرك ومن اتباع الهوى ومن اتباع العادات والتقاليد ومن اتباع الشيطان، من أجل نجاة هؤلاء الناس، لا من أجل نجاة الدعاة. فالداعية قد نجا برحمة الله عز وجل عندما من الله عز وجل عليه بالهداية وبالعلم، أما هؤلاء الناس الذين هم بعيدون عن طريق الله المستقيم، فمن يرشدهم ومن يأخذ بأيديهم؟ إنه واجب الدعاء، لأنهم هم ورثة الأنبياء وهم ورثة العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا ولكن يورثون العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فالدعاء يتعبون في كل زمان ومكان لأنهم يحملون رسالة الأنبياء، هدفهم في الدنيا توصيل الناس إلى رب الناس وهداية الناس إلى الطريق المستقيم، لكن كثيرا من الناس لا يستجيب كما فعل أسلافهم مع الأنبياء. فحزن نوح عليه السلام. لماذا يحزن؟ يا نوح، ألم تبذل ما في طاقتك وما في وسعك طيلة 950 سنة؟ بلى. طب زعلان ليه؟ زعلان على إن في إنسان هيخش جهنم، زعلان علشان هو بيحب ربنا ونفس الناس كلها تحب ربنا، زعلان لانه هو بيعبد ربنا والناس ما بتعبدش ربنا فنفس الناس كلها تعبد ربنا، زعلان خايف عليهم، هو مش عايز منهم شيء، هو خلاص نجا واصبح من المرسلين واصبح من الخمسة اولي العزم من الرسل، وقال الله عز وجل عنه في القرآن عبدا شكورا، وميزه الله بجميع بميزات عديدة، ورغم ذلك حزين على قومه. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقوله، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هي دي رسالة الانبياء، تعبانين من اجل توصيل الناس لرب العالمين. الانبياء وبعدهم العلماء وبعدهم الدعاء كلهم بيبقوا زي الشمعة اللي بتتحرق عشان تنور لغيرها، ولولا هؤلاء في الارض لغضب الله عز وجل على الارض وما فيها ومن فيها واهلكهم جميعا. وده يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم، مقتهم، غضب عليهم، كرههم. ليه؟ لانك لو بصيت على الفرس تلاقيهم عباد اصنام، تبص على الروم عباد اصنام ومشركين، تبص على المجوس بيعبدوا نار، تبص في دولة تانية تلاقيهم بيعبدوا الكواكب في العراق وغيرها، تبص مثلا على الصين تلاقيهم بيعبدوا أصنام، تبص على مصر بيعبدوا آلهة وبيعبدوا فرعون، تبص كل بلد وكل قطعة في الأرض تبص عليها تلاقيها امتلأت بالكفر والشرك. إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا غبر من أهل الكتاب قليل جدا اللي هو موحد لله سبحانه وتعالى. طب لحظة زي دي يحصل ايه؟ ربنا لما يمقتهم يخسف بهم الارض؟ لا، فمن رحمته بعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كل هذا التوجيه وهذا التنوير وهذا الانذار وهذا الاطماع في الجنة، بيطمعهم في الجنة والرحمة، وهذا الوعد بالمال وبالبنين وبالرخاء، بعد هذا كله كان العصيان. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه نوح ما قصه في كتابه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. اكتفي بهؤلاء يا نوح، لأنك مهما فعلت وسعيت فلن يؤمن إلا هؤلاء فقط، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن عما كانوا يصنعونه. فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت، أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه لهذا الإيمان وهذا النور. هم يحبون الظلام، هم يريدون الطغيان، هم يحبون النيران ولا يريدون رحمة الرحمن. وده بتلاقيه كتير، تيجي تكلم واحد تعالى المسجد ما يجيش، لكن لو واحد صاحبه هيقول له تعالى نسهر في مكان فلاني يجري جري، يسارعون الى الهلاك. الله عز وجل يقول وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، وهم يسارعون الى نار وعذاب أليم. تقول له تعالى المسجد ده انت هتصلي وهتقترب من الله عز وجل وتتنزل عليك الرحمة والمغفرة والسكينة ويذكرك الله عز وجل في من عنده، وتلاقي الملائكة بتحفك وتكفر عنك سيئاتك وتغفر لك زلاتك وتمحى لك خطيئاتك وتزاد في حسناتك ومش هتدفع حاجة، تلاقيه ليه ما يجيش. ولو قال له تعالى هنسهر في مكان فلاني وهتدفع فيه يروح ويدفع. فعلى رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه بيشتروا النار بفلوسهم والجنة مجانا ومحدش بيجي ياخدها إلا أقل القليل. والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، أما الكثير وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت، أما البقية فليس فيها استعداد وليس لها اتجاه. هكذا أوحى الله عز وجل إلى نوح وهو أعلم بعباده، فهو يعلم السر وأخفى، وأعلم بالممكن من عباده أن يطيعون، وأعلم بالمستحيل لأن في قلوب غيرهم مستحيل أن يؤمنوا. فلم يبقى مجال للمضي في دعوة لا تفيد، ده تضيع وقت بقى. لا يا نوح، أنت كده بذلت ما في طاقتك، ولو فضلت تدعو الناس دول الناس دول مش هيخشوا الإيمان ولا هيدخلوا في الدين، فيبقى انت كده تعمل ايه؟ بتجهد نفسك وهم لن يستجيبوا. فلم يبقى مجال للمضي في دعوة لا تفيد، ولا عليك مما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وتحد واستهزاء، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اي لا تحس بالبؤس ولا بالقلق ولا تحصل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم. دع أمرهم فقد انتهى أمرهم، دع أمرهم فقد انتهى أمرهم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. جاءه الأمر بصناعة السفينة، انت جاء الأمر بصناعة السفينة. ها، لما أصبح ما فيش في القلوب ذرة فيها خير لأنها تدخل الإيمان، هنا بقى يبدأ الأرض لابد إنها تتغسل، والكفر ده يزال. ما انت لو عندك ثوب وجاءته نجاسة ايه الحل فيه؟ مفيش حل فيه الا انه يتغسل. الارض امتلأت بالنجاسة، انما المشركون نجس نجاسة. وبالمناسبة مسألة فقهية مهمة، النجاسة المقصودة في الآية في المشركين هي نجاسة الاعتقاد، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، عشان بس بعض كتير من الناس بيجي يظن ان المشرك كافر يهودي نصراني غير مسلم فهو نجس. ايوه هو نجس بدليل الآية، بس انهي نجاسة؟ نجاسة نجاسة اعتقاد وليست نجاسة حسية، هي نجاسة معنوية. يعني تاكل وتشرب فأكل، يعني ممكن تاخد الاناء هو شرب من كوباية تشرب منها مفيش مشكلة معايا، لمسته صفحته سلمت عليه يعني. والسلام برضو ما السلام ده بالبق، انما بالايد ده اسمها مصافحة. صفحت واحد يهودي او نصراني مفيش مشكلة، انت لم تتنجس معايا. بدليل، ما احنا كل شيء بنجيبه بدليل من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك سمامة بن اثال رضي الله عنه وارضاه كان كافر كان مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذه في المسجد وربطه بسارية من سوار المسجد في عمود من عمود المسجد، فضل ثلاث ايام يشوف المسلمين بيصلوا. خلي بالك من حكمة النبي، يربطه فين؟ في المسجد. اشمعنى؟ عشان يبص درس بيتربى، يلاقي لمدة ثلاث ايام قدام المسلمين بيقفوا في وقت الصلاة يتجمعوا من بيتهم وييجوا عشان ربهم. سيبك من المسلمين بتاع دلوقتي اللي شوية قاعدين على القهوة وشوية قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وشوية في الماتشات بتاعت الكورة وشوية في الشوارع وشوية في المحلات وشوية في المواصلات، سيبك من ده. لا، المسلمين زمان مسلمين على حق، تبص تلاقيهم ايه بيطبقوا فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر، أو كفر وأشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والرواية صحيحة. فتبص تلاقي وقت الأذان يلاقي الناس كلها مرة واحدة اتجمعت بنظام وعندهم مواعيد، تقديس للمواعيد واهتمام بالمواعيد. سيبك برضه من المسلمين الأيام اللي يقول لك هقابلك الساعة 5 ويقول لك 6 و7، لا، ما الصلاة ما احنا مش فاهمين العبادات دي اصلا شرعت ليه. العبادات دي شرعت مش ابتعد، كل عبادة شرعت من اجل الاخلاق، الصلاة من اجل تحسين الاخلاق، الصوم من اجل تحسين الاخلاق، الحج من اجل تحسين الاخلاق، الزكاة من اجل تحسين. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، فكل العبادات كل الدين بيصب على تحسين الاخلاق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ان من اقربكم الي مجلسا يوم القيامة اقربكم. انا عايز اقول لك لو انت اتقطعت حتت من يوم ما اتولدت ونزلت من بطن امك ليوم ما تخش بطن القبر والارض، هتقدر تجيب اعمال توصلك للنبي؟ استحالة استحالة، صح ولا لا؟ وعارف لو تقدر برضو مش هتوصل، عارف ليه؟ عشان انت في ميزان النبي في ميزان حسنات، وولادك في ميزان حسنات، كل الناس اليوم القيامة في ميزان حسنات، فبرضه استحالة حد يقدر يوصل. وصلت لك الصورة؟ أمال ازاي لما احنا ما حدش يقدر يوصل له هو يقول إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا؟ طب ازاي؟ طب ازاي تقرب منه مجلسا مع إنك لو اتقطعت في العبادة مش هتوصله؟ لأنك لو تبص في أحسنكم أخلاقا دي تلاقي ان انت لما يبقى عندك حسن خلق يبقى انت نفذت الاصل في تشريع الدين، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. وتبقى نفذت حاجة تانية وهي اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من يأتي يوم القيامة وليس له درهم ولا دينار ولا متاع. قال لا، المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، في عبادة ايه؟ بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والدين وامر بمعروف ونهي عن منكر، دي في رواية ثانية يعني، بس انا عامل لك دمج ما بين الروايات. المهم فيأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فان سنيت حسناته اخذ من سيئاته، فطرحت على سيئاته فطرح في النار. طب ده ايه اللي ينقذ الرجل ده؟ عبادته انقذته؟ لا، عارف ايه اللي ينقذه؟ حسن الخلق. لو كان كويس مع الناس ما كانوش خدوا منه العبادات بتاعتك، انت خدت بالك؟ فاللي ينقذك يوم القيامة هو حسن الخلق. عشان كده لا تلاقي لك خصوم تاخد حسناتك ولا يرموا عليك سيئاتهم، وتلاقي عبادتك سليمة ما ضاعش منها شيء، عشان كده تبقى قريب منك صلى الله عليه وسلم. ثم ان حسن الخلق ده ثواب متعدي للغير، يعني العبادات دي ثوابك انت، ثواب ينفعك انت. الصلاة تنفعني ولا تنفعك؟ تنفعك انت. الصلاة ينفع مين؟ هينفعك انت، كل العبادة هتنفعك انت، لكن حسن الخلق هينفعك وهينفع غيره. ما انت مش بتتعامل معاه بجفاء ولا بسب ولا بغيظ ولا بنميم ولا بضرب ولا بظلم ولا باخذ شيء من حقه، يا فاهم قصدي؟ فعبادة بقت ليك ومتعدية للغير، فاعرفها دايما معلومة، كل عبادة متعدية للغير بتقربك للجنة وتقربك من نبك صلى الله عليه وسلم. المقصود الله عز وجل يقول لنوح عليه السلام: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحس بالبؤس والقلق، ولا تحفل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم، دع أمرهم فقد انتهى أمرهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ليه؟ إنهم مغرقون. ما تكلمنيش في حد من اللي ظلم، من اللي ظلموك وظلموا التوحيد وظلموا أولادهم وخلفوا أجيال كافرة وظلموا أرضهم لأن الأرض هتغرق زيهم، وظلموا البيوت بتاعتهم لأنها هتغرق، وظلموا المواشي والأبقار والأغنام والطيور وكل شيء لأنه هيغرق، وظلموا الزروع لأن الزروع هتغرق، ظالمين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وزي ما بنقول حديث الرسول: الظلم ظلمات يوم القيامة. شفت الظلم؟ هو مفكرين انه هو ظلم واحد؟ لا، شفت انا عددت لك الظلم قد ايه. الله عز وجل قال له: واصنع الفلك باعيننا ووحينا، اي برعايتنا وبتعليمنا. لان سيدنا نوح كان عايش في الصحراء، هو يعرف منين؟ هو كان عايش على الشط بتاع البحر ولا على الساحل ولا له علاقه بالصيد ولا الابحار في البحر؟ في البحر؟ لا، ده عايش في الصحراء. فهيتعلم منين ديت؟ ما دي معجزه، ان واحد عايش في الصحراء لا هو بتاع سفن ولا غيره فجاه يبني سفينه، مش اي سفينه، فلك يعني كالجبل كبيره جدا وضخمه، ويبنيها من غير ما يجربها في ميه. خلي بالك، وتيجي الميه ما يطلعش فيها ثقب ولا اي شيء، ويبنيها والله اعلم، اعتقد ان هي ليها سقف عشان مطر، فالتقى الماء على امر قد قدر، والا كانت غرقت والميه جات لها من فوق، كانت ملاتها ميه فتقلب وغرقت، فكمان عامل لها سقف. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ليه؟ انهم مغرقون. طب ليه مغرقون؟ ما كان ممكن تنشق الارض وتبلعهم، صح؟ كان ممكن يحصل لهم زي قرية سدوم قوم لوط، الملائكة تقلب الارض تطلعها للسماء وتقلبها عليهم. كان ممكن يرموا بحجارة من سجيل. اي ذنب؟ اشمعنى يعني الاغراق؟ عشان هم اغرقوا في شهواتهم، اغرقوا في عاداتهم وفي تقاليدهم، اغرقوا في عادات الاباء والاجداد، اغرقوا في طاعة الشيطان، اغرقوا في المعاصي، اغرقوا في الذنوب، اغرقوا في الشهوات، في اتباع الهوى. هم اللي غرقوا نفسهم، والجزاء من جنس العمل، فيغرقوا بالمية، لان ما يطهرش كل ده الا المية. عشان كده انت برضو لما بتيجي تصلي بتتوضى بالمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى، انا مش هقول لك نفس الحديث بالظبط بس هقول لك المعنى، ان انت لما تيجي تتوضى فتخرج ذنوبك مع اخر قطر الماء اللي بيخرج من صوابعك، يعني المية طلعت الذنوب. لما بتغسل وجهك المية بتطلع الذنوب مع اخر قطرة تخرج من اشفار عينيك، لانك عينك بصت على حرام، ما احنا قلنا برضو ليه بنتوضأ، ما احنا لازم نفكر يا جماعة هو العبادة دي بالشكل ده ليه، وليه الاول الايد بعدين البق بعدين المناخير، ليه مش ترتيب تاني؟ اشمعنى يعني؟ ده في فوائد كتيرة جدا والله، بس لو تتأمل يعني. الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه كنت سمعت له درس وهو بيشرح تقريبا على ما اذكر شرح سنن الامام الترمذي تقريبا يعني، فذكر فيها مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم او في شرح زاد المستقنع في الفقه كان تقريبا بيتكلم على مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سننا سنة ان انت تتوضى، هو الوضوء ده موجود في القرآن؟ موجود التركيب دوت يعني بالفم والانف وكده في القرآن؟ لا، ده سنة عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. اما انت بتيجي تتوضى الاول بتغسل ايدك، ليه بتغسل ايدك الاول؟ علشان خاطر في الترتيب. ليه ايديك الاول؟ لان انت وانت بتغسل بايديك الاول بتبدا تتحسس الميه هل تغير فيها ملمس اللزوجه، عشان هيصح بقى وضوء ولا لا؟ لان من صحه الميه اللي انت تتوضى بيها وتستعملها في الطهاره ان الميه تكون الاكثر ان هي تكون طهور، يعني طاهره في نفسها مطهره لغيرها، فما تغيرش احد صفاته لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا ملمسه. فانت لما بتلمسها بتحس انها طبيعيه. طب هتعرف ازاي ان تغير طعمها؟ في المضمضه. طب تعرف ازاي ان تغير ريحتها؟ في الاستنشاق. طب تعرف ازاي ان فيها شيء غير الميه الطبيعيه؟ لما تضعها على وجهك عينك تحس بيها. فانت اصلا طريقه الترتيب بتاعت الوضوء مش جايه كده عشوائي، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيرتبها. ولو تتامل في كل كلام النبي تلاقي له ترتيب وترتيب مقصود صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى مثلا للوضوء، ليه بتوضى اغسل ايديا؟ ما انت ياما ضربت وظلمت والتشيت واختلست وايديك اتمدت لحرام. تقول لي انا الحمد لله لا بسرق ولا بعمل. يعني انت ما فيش مره ضربت حد بايدك بالقلم على وشه؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان انت تضرب الواحد على وشه صلى الله عليه وسلم، والضرب على الوجه حرام. طب ما هو ده ظلم، مش ايدك ارتكبت ذنب؟ رحت يا سيدي شغلت التلفزيون او الراديو وسمعت او الكاسيت التسجيل المسجل وسمعت اغاني، ما انت ايدك اتمدت للحرام، ما انت حطيت بين صوابعك سيجاره، ما انت لمست امراه لا تحل لك، بنت عمك مديت ايدك كده وسلمت عليها وهي تحل لك ان انت تتزوجها، وده زنا كما قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. ما هو ده زنا، زنا اصغر من الذنب ده، محتاج يتغسل. فعشان كده بتتوضى، عرفت ليه بتغسل ايدك؟ بعدين تستنشق، ما انت شميت ريحه برفان حتى واحد، شميت ريحه دخان سيجاره او غيره، بتغسل وجهك عشان عينك بصت على حرام في التلفزيون او في الطريق او في غيره، ها؟ وبعدين بتغسل ايدك المرفقين وبتغسل ايه؟ تمسح راسك. ليه؟ اصل راسك دي انا بتفكر في سيئات، فبتنظف انت منها السيئات. بتمسح ودنك ليه؟ عشان سمعت حرام وغيبه ونميمه وزور وبهتان، وسمعت موسيقى وسمعت اغاني وسمعت سب فبتغسلها. تغسل رجلك عشان ياما مشيت في حرام فتخرج ومعلكش ذنب. ده الوضوء، لسه ما دخلناش في الصلاة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحل مع نوح عليه السلام ومع قوم نوح، الارض اللي اتملت ذنوب والناس اللي عليها ذنوب والبيوت اللي مليانه ذنوب، الحل فيها ايه؟ تتغسل بالميه. عرفت ليه الميه؟ هي ده الحل، ملهاش حل الا كده. لابد الميه تمسح الذنوب وتمسح النجاسات. نجاسة المعتقد والنجاسه الحسيه، وتمسح ايضا ها الذنوب والمعاصي والأسد. وزي ما قلنا النجاسة بتاعت المشرك، إنما المشركون نجس كما قال الله عز وجل. المقصود بالنجاسة هنا نجاسة المعتقد في القلب، هم يعتقدون إن الإله هو غير الله. فالنصارى تعتقد إن عيسى عليه السلام هو الله، واليهود تعتقد إن عزير ابن الله، وغير وغير. فيا عجبا لهذه العقول الفاسدة. فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. فلينا جافت معتقد، أما أن أنت ممكن تشرب في الإناء بتاعهم، تأكل في الإناء بتاعهم، بس إذا كنت متأكد أن ده ما فيهوش خنزير في الحالة دي ما فيش مشكلة، وتأكل طعامهم حلال، إلا إذا كنت سمعت قدامك بيذبح أي ذبيحة ويقول باسم الآب أو باسم الابن أو باسم الروح القدس إلها واحدا أمين، اللي هم بيقولوا دوت يعني، أو باسم المسيح أو الكلام ده، طالما ما سمعتوش بيتلفظ بيها فالأصل إن أنت تاكل إيه؟ ذبيحته. مفهومة دي يا جماعة؟ عشان بعض الناس يقعد يقول لك اللحمة المستوردة حرام، منين يا بابا جبتها؟ جبتها منين دي؟ معرفش يجيبها منين. يقول لك اصل هما بيصعقوها، اصل هما بيعملوها. انت عندك دليل ان اللحمه المستورده دي مصعوقه بالكهرباء؟ انت بتجي لك مستورده واللي انت بتشتريها منه بيقول لك، او بتلاقي مكتوب عليها ذبحت حسب التجاريه الاسلاميه. خلاص احنا لينا الظاهر. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم. طب ربنا عفى عنها، انت بتحشر نفسك فيها ليه؟ هتحرم على، هتعمل زي اليهود قعدوا البقرة لونها ايه؟ شكلها ايه؟ طولها ايه؟ عرضها. سيدنا موسى قال لهم بقرة، بقرة للبقر، قال لهم بقرة، هل حد داني بقر؟ ده كلمة بقرة، ما قالش البقرة، ما جابهاش معرفة بالالف كلها، نكرة يعني اي بقرة. وبرضه هم عمالين يحددوه، فشددوا فشدد الله عز وجل عليه. فانت اوعى تقع في دي، انت اوعى ايه؟ تقع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطع ده يعني ايه؟ المتنطع. يبقى اذا لم تتطهر الارض من الذنوب اللي فيها دوت الا بالايه؟ بالميه. وقلنا ان النجاسه، نجاسه المشرك هي نجاسه اعتقاد وليست نجاسه حسيه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيد سمامه بن اسال في المسجد عشان يشوف المسلمين ويتعلم منهم الدين ويشوف حب المسلمين لبعض وان هم اخوات، وكانوا بيأكلوه ويشربوه، فلقى المعاملة بالحسنة. فبعد ما فكوه الناس قال له تسلم؟ قال له لا. قال له ماذا عندك يا سمامة؟ قال له ان تقتل تقتل ذا دم، لو قتلتني هتلاقيني ورايا ناس تاكل الظلم تاخد بالطار، دم مش هيضيع هدر، وان تعفو تعفو عن كريم، لو سبتني انا راجل كريم يعني برضه هقدر دي مش هعديها لك يعني. فالنبي سيبه يوم واثنين وثلاثة وبعد كده خلاص سابق اطلق صراحة. فخرج يقابل الصحابة، يا جماعة اللي يخش الدين بتاعكم ده يعمل ايه؟ يقول له تغتسل الاول وبعدين تروح للنبي صلى الله عليه وسلم وتبايعه على الاسلام وتشهد. فراح جاي، طب يا عم انت ما قلتش ليه من الاول؟ قال لك لا، اصل انا متكتف تقولوا ان انا دخلت في الاسلام غرض، اصل انا كده لحسن تقولوا ان انا دخلتني في الاسلام بحد السيف، الاسلام انتشر بالسيف. الاسلام انتشر بالسيف ايه؟ ده غباء. هو اصلا الاسلام ينتشر بالسيف؟ طب انا اقدر اجبرك ان انت تعمل اي حاجه بافعالك الظاهريه لما ارفع عليك السيف، لكن انت من جواك ايه اللي يجبرك ان انت تعتقد في الاسلام؟ ما انت ممكن تفضل في الكفر. انما الاسلام مش عايز دي، الاسلام عايز القلب مش عايز القالب. فيبقى حل الارض ان يتزل من عليها كل ده بايه؟ بالميه. اشمعنا الميه؟ وانزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، هو ده الاصل. فلا بد من المية. والله عز وجل يقول له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم، فلا تخاطبني فيهم، لا دعاء بهدايتهم، مش هينفع دعاء خلاص، ولا دعاء عليهم، لأن خلاص قررت إهلاكهم، هتدعي لهم بأي تاني يعني؟ ولا تدعي لهم ولا تدعي عليهم نوح، دول بقى خلاص شيلهم من دماغك، ريح نفسك منهم خلاص، دول بقى نفس يوم القرار. وقد ورد في موضع آخر أنه حين يأس منهم دعا عليهم عليه السلام، والمفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي. مش معنى أنه يأس منهم يعني أن النبي بيأس من الإيه؟ من قومه لما يجد منهم إيذاء أو يجد منهم صد، لا، هو إمتى يأس؟ لما جاله الأمر من ربنا أن خلاص يا نوح اللي هتعمله ما فيش منه فايدة بعد كده، فيبقى معناها إيه؟ خلاص ما فيش أمل، فييأس بقى هنا. فهو ييأس، مش ييأس معناها يأس ان هو ييأس من دعوته ان مفيش نتيجة ولا استجابة من قومه، لا، لان خلاص جاله الامر ان مفيش فايدة، الناس دي انتهى امرها، فخلاص. فقال لك طب هعمل ايه بقى، مفيش في ايدي حاجة دلوقتي. فمتى انتهى القضاء؟ امتنع الدعاء. متى انتهى القضاء؟ امتنع الدعاء. ذكر المفسرون وغيرهم من أهل العلم والأخبار أقوالا وأخبارا كثيرة عن نوع الخشب الذي صنعت منه السفينة، وأورادوا بذلك الأقوال الكثيرة في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها، وتسابقوا إلى ذكر المكان الذي صنعت فيه، تحدثوا وحكوا عن حجمها وعن هيئتها وشكلها، وذكروا عدة طبقاتها، هي كم طبقة؟ طبقة للإنسان، وطبقة للطيور فوق خالص، وطبقة تحت للحيوانات، وكم استغرق عمل السفينة وصنعها. ذكروا تفصيلات ووقائع. السؤال دلوقتي، هل تعود علينا منها فائدة؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، يبقى السكوت عنها أولى. نرجع تاني نقول ما تقلدش بني إسرائيل زي ما عملوا مع موسى الرسول وقعدوا يسألوا عن البقر، ما تعملش زي اللي النبي نهى عنه عشان ما تبقاش قالك المتواضعون، ما تخالفش قول الله عز وجل: يا أيها الذين عملوا لتسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. فهمني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ عملت لها ايه؟ انت بتسألنا عن يوم القيامة ليه؟ بالعقل كده هقول لك بكرة يا سيدي، هتعمل ايه يعني؟ هروح اصلي. طب ما تروحش تصلي، انت مستني اقول لك بكرة يعني؟ طب بعد 20 سنة هتعمل ايه؟ هزود في الطاعات وكفر عن السيئات. طب ما يلا، ايه اللي موعدك يعني؟ يبقى انت علمها مش هيفيدك في شيء، انما المفروض اللي يفيدك بقى وتسأل ايه؟ تقول لي اعمل ايه عشان يوم الساعة؟ ده اللي تقول لي عليه. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. خلي بالك ربنا عليه لما يمر على مين؟ ملأ. احنا كلمنا قبل كده بقى عن الملأ، وكلنا واقفه معاهم، وقلنا الملأ هم علية القوم، وهم الذين يملؤون العين مهابة ووقارا واحتراما وتعظيما، لان هم اصحاب السلطات في المجتمع. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ازداد لي بقى ايه؟ ازدادت السخرية من نوح عليه السلام. قال: ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انت تستريعوا علينا؟ طيب في الاخر من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. العبرة مش دلوقتي، العبرة ايه؟ مش انكم بتضحكوا دلوقتي، هنشوف بقى اللي هيضحك في الاخر هو ده اللي يفضل يضحك للنهاية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، مقيم عليه لا ينفلت عنه. بدأ نوح عليه السلام بتنفيذ امر ربه عز وجل في اتخاذ الفلك، في اتخاذ السفينة، في صنع السفينة، ولم يكن لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفينة. لذا فقد أوحى الله إليه بطريقة صنعها وعلمه كيف ينبغي أن تكون. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فشرع نوح عليه السلام يصنع الفلك تحت أمر الله الملك العلام ووحيه، وأعد العدة لذلك. يعني بدأ ياخد بقى الشاكوش والمطرقة والمسامير والخشب والمنشار، وبدأ يتجهز لصنع الايه؟ السفينة. يعني خد بالأسباب واشتغل بإيديه، ما عادش يقول يا رب أنا نبي في معجزة كده عمل لي السفينة، لا، لأن الله عز وجل له السنن وقوانين في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحد حتى لو نبي. مريم عليها السلام دي واحدة ست لسه دلوقتي مخلفة سيدنا عيسى عليه السلام، لسه والدة. طب واحدة لسه والدة والوحدها، ودي أول ولادة في حياتها، وكانت بنت بكر وما فيش حد معاها، انت متخيل يعني؟ شوف قد ايه. طب دي محتاجة عون ولا لا؟ وهي قاعدة تحت النخلة، ربنا ما ينزلهاش البلح، يقول لها ايه؟ هزي ايه بقى؟ بفرع النخلة ولا بجذع النخلة؟ طب انا عايز 10 رجالة يروحوا يهزوا جذع نخلة. طب ايه هتهز حاجة دي؟ بس هي برضو عارفة انا هاخد بالاسباب، هو قال لي هزي الجذع ههز الجذع، وراحت لمساه نزل الرطب. ليه؟ عملت بالاسباب. لو ما عملتش ما كانش جاي لها حاجه. تفهمتني؟ هو ده بقى اللي تفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانه. انت بس تتحرك وربنا هيديك، انما ما تنام، ما تقعدليش بقى تقول زي الطالب الخيبان: نام وارتاح ياتيك النجاح. اكل ونوم يديك دبلوم، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش بالدين. صلى على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فبدأ نوح عليه السلام بتنفيذ امر ربه عز وجل في اتخاذ الفلك، في اتخاذ السفينة، ولم يكن لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفينة، لذا فقد اوحى الله عز وجل اليه بطريقة صنعها وعلمه كيف ينبغي ان تكون. فلما خد الاسباب ربنا علمه. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني برعايتنا وبتعليمنا. فشرع نوح عليه السلام بصنع الفلك تحت أمر الله ووحيه، وأعد العدة لذلك، وأخذ في تنفيذ المهمة الربانية. ويبدو أن امرأته كانت تراه وهو ينقل الأخشاب، شايف عمال يجيب خشب وينشر الشجر، وعمال يجيب خشب ويجمعه مع بعض، ومن ثم يبدأ العمل في صناعتها على شكل سفينة، ولكن ليس قرب البحر وليس قرب نهر. مما أثار دهشة امرأته واستغرابها، وراحت تسأله في تهكم: ماذا تصنع بهذه الأخشاب يا نوح؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بتجمع الخشب ده عشان إيه يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: سفينة أنجو بها ومن معي من المؤمنين إذ جاء أمر الله رب العالمين. إذا جاء أمر الله رب العالمين. فقالت في سخرية شديدة: وأين الماء الذي تجري عليه سفينتك؟ طب فين بقى الماء اللي هتمشي بها على السفينة؟ فين الماء اللي هتمشي بالسفينة إيه؟ عليها. راحت رايحة القوم: مش قلتلكم؟ أنا قلتلكم نوح ده راجل مجنون، راجل كبر وخرب، انتوا ما بتسمعوش الكلام، سيبوه ما حدش يمشي وراه. ويشارك ملأ الكفار في السخرية بنوح كلما رأوه ينجز قسما من السفينة، كل ما يلاقوه بدأ يدق خشبة جنب خشبة يقعدوا يتريقوا عليه، وكل ما حد يعدي يسخر منه عليه السلام، وهو ده أصلا طابع أعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الموحدين وأعداء الملتزمين بشرع رب العالمين. قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. لكن في الآخر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هو دي النهاية. حيثيروا عليك شوية بس في النهاية من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. وتقول لهم كلمة نوح عليه السلام انت تفخروا منا فإنا نفخر منكم كما تفخروا. وهنا فايدة لما تيجي في العيد وتمشي في الشارع كده بتكبر بصوت عالي لان السنة انك تمشي في الشارع وتكبر تلاقي الناس بتبص ايه يا عم الراجل ده اتجنن ولا ايه. تقول لهم انت تفخروا منا فإنا نفخر منكم كما تفخروا. لما تمشي مقصر الجلابية كده زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه يا عم الحاج انت لابس تلاجة اتنين قدم ولا انت ما لقيتش متر قماش تكمل بيه الجلابية بتاعتك. تقول له انت تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لما تيجي واحدة لابسة مقابل يقول ايه ده ستنا الشيخة معدية. طب ما طبعا ستك وست العصاة كله ما هي ستك طبعا. لما يجي يقول لها ايه عفريتة دي معدية تقول هي تقول ايه بس ما تقولوش ده ايه سرها. تقول ايه انت تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. دايما خدها ايه هتلاقي دي توافيك. ما احنا قلنا بندرس قصة الانبياء ليه عشان تتعلم منهم. اللي هم دخلوا فيه هتخش انت فيه فتعلم منه. فبدأ يشارك ملأ الكفار زوجة نوح عليه السلام في السخرية بنوح كلما رأوه ينجز قسما من السفينة كانوا يقولون له ساخرين متسافهين ضاحكين يا نوح صرت بعد النبوة نجارا. انت مش كنت بتقول لنا انك نبي دلوقتي بقيت نجار. هو ايه الموضوع؟ ما احنا قلنا لك انت مجنون ما سمعتش الكلام. قلنا ان انت لو تمشي بس ورانا وتترك بس حسالة المجتمع ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأس. احنا قلنا لك بس تمشي معنا واحنا نعقلك ونفهمك. سيبك من الكلام ده بقيت نجار بعد ما كنت بتقول ان انت نبي. ان هذا لشيء عجاب. صلى رسول صلى الله عليه وسلم. ما تخليش الشيطان بقى يخليك تسح خليك معايا. ثم اسرفوا في استحضار السخريه بداوا يسخروا اكتر من نوح عليه السلام وفي التمادي والازدراء والهزء. فقالوا يا نوح لو كنت صادقا في دعواك ان انت نبي فعلا لكان الهك الذي تصفه لنا وتدعون اليه يساعدك في هذا العمل. ما كانش يسيبك تقعد تدق مسامير لوحدك تقعد تنشر خشب لوحدك تقعد تصنع السفينة وتتعب فيها او يغنيك عن هذا العمل الشاق. كان ينزلها لك من السماء. الا ترى يا نوح ان هذا قمة الجهل انك لما كنت بتقول لنا انك نبي بقيت نجار. ظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يعلق بسخرية الساخرين. خلي بالك ودي فايدة مهمة جدا. هتكون انت ماشي في طريقك تفاجئ تلاقي حاجات بتعرقل طريقك وبتقف في طريقك عشان تتعطل سواء بقى في الدين او في طريقك في الدنيا وعملك حاجات بتعطلك لا ولا تلتفت لها ولا كأن شيء لم يكن. خليك ماشي في دعوتك خليك ماشي في اتجاهك. وعايزك لما تروح تقرأ قصة موسى عليه السلام مع فرعون في المخاطبة بتاعته وقصة إبراهيم مع النمرود. إبراهيم عليه السلام مع النمرود هتبص لو هما بيدعوا للتوحيد تلاقي فرعون والنمرود يقعد ياخدوا القضية تانية جانبية عشان يشغلوا عن القضية الأساسية. تلاقي الأنبياء بتعمل إيه ولا هما ليهم دعوة بالموضوع ده هما مستمرين في الدعوة. فظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يشغله شيء. ودي فايدة مهمة جدا لابد ان انت تتعلمها كمسلم ولو داعية تتعلمها اهم. ودي هتقع انت فيها مثلا سواء انت داعية او انت عادي وجاي تدعي للاسلام. مسألة الدعوة للاسلام دي مسألة كلنا مكلفين بيها التكليف نيجي على الدعاء فقط. الدعاء لابد انهم يدرسوا علم الشرع والتخصص في الاشياء، بحيث انهم لما يجي يدعو كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، ولابد ان يكون في علم، ما يدعيش على جهل، ولابد ان يكون درس عشان ما يبقاش قدامه الدليل وما فهم الدليل. ما ممكن يبقى الانسان قدامه دليل او حديث او آية وما فاهم، ما ممكن الحديث اللي انت بتستدل بيه ده يطلع حديث اصلا عام وفي حديث ثاني خصصه، او يطلع مطلق وفي حديث ثاني اخر قيده، او انت بتقول حديث بس ما انتش فاهم اصلا مناط الحديث ايه ومناط الدليل ايه اللي انت بتستعمله. فالمسألة ما تتخذش كده، ده بالنسبة لمين؟ للداعي. اما انت كمسلم عادي فيلزمك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقولين للنبي صلى الله عليه وسلم من حديثين، قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طب بلغوا عني ولو آية، بلغوا لمين؟ بيقولها لمين دي؟ للكل، لأن آية دي كلنا على الأقل كل واحد فينا أقل شيء فاهم آية أو عارف آية، احنا عارفين أكثر من كده. بس عايز اقول لك بلغوا عني ولو آية واحدة بس هتروح تبلغها كده؟ لا، ما في حديث ثاني يقول لك ايه، رحم الله امرئ سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها، لا بيزود عليها ولا بينقص منها ولا بيفهمها بفهمه، لا بينقلها زي ما هي كده. فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فكر وليس بفقير. فمش شرط، ما انت ما تضمنش، ممكن انت تبقى حامل معلومه انت ما انتفعتش بيها بس غيرك ينتفع بيها. فهم دول الاساس، الثلاث حاجات دول فهمنا، وقول الله عز وجل طبعا رابعهم وهو ده الاول، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، مش بمشي خبط، لا لازم يكون في ايه؟ بصيره. وكما يقول شيوخنا جزاهم الله خيرا، يعني يقول لك ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ثلاث كلمات، بلغوا عني ولو آية، بلغوا ده تكليف، عني تشريف، ما انت شرف ليك انك تبلغ عن النبي، ولو آية تخفيف. فشفت الحديث فيه ايه؟ بلغوا عني ولو آية، تكليف تشريف تخفيف. فظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يعبأ بأي شيء يوجه ليه. فانت تيجي تدعي تفاجئ تلاقي واحد يقول لك ايه، انت يا ابني امبارح جاي تكلمني، يا ابني ده انا قدك مرتين، يا ابني ده انت قد ولاد ولادي. ممكن دي تتقال لك، ممكن حاجه ثانيه تقول لك ايه، انت شغلي وده جهل على فكره، اصل انت شغلي، طب انا شغلي ده شغل الدنيا، انت مالك وماله، ده اللي انا بنطق بيه على نفسي، ايه دخل ده بقى بالدين؟ مش عارف، مش فاهم والله. بعدين انت شغال ايه؟ طب ما سيدنا نوح كان نجار، يعني انا لو شغال نجار ايه المشكله؟ سيدنا داوود كان ملك وكان حداد، ايه المشكله لو انا شغال حداد يعني؟ سيدنا محمد كان راعي غنم، ايه المشكله لو انا راعي غنم؟ سيدنا محمد كان شغال تاجر بيبيع وبيشتري، ايه المشكله لما ابقى شغال عندي محل ولا ببيع ولا بشتري؟ ايه المشكله؟ ايه يعني هو دي تفضح في الانبياء يعني؟ مش فاهم انا. فده اللي فيدل على غباء. فانا اقصد اقول لك هتلاقي بقى حاجات زي كده كتير يعني، وعلى هذا ايه؟ وعلى هذا فقف. فانت لما يجي يكلمك في حاجه زي كده اقول له انا بكلمك دلوقتي في الدعوه. لما اكون بكلمك في الدعوه او في الدين او في الدليل اللي انا جايبه لك كنت شايف ان هو خطا او لا يصح، قول لي ده دليل مش صحيح وما تاخدش بيه، لكن ما تتكلمش معايا في حاجه ثانيه. خلينا في موضوعنا اللي انا بكلمك فيه. هو ده الاصل. صلى الله على رسوله. صلى الله عليه وسلم. فظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يعبأ بسخريه الساخرين، فلما اغرقوا في سخريتهم ورميهم اياه بالجهل قالوا له انت جاهل، انت مجنون، انت ساحر، انت متطرف، انت ارهابي، انت متذنب، انت متشدد، انت رجعي، انت قاعد ايه للصنم المشروخه بتاعتهم دي. بتتقال في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، ولكل انسان يمشي على طريق وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقالوا له كل الكلام ده، راح رد عليهم قال لهم ايه؟ طب انتوا بتسخروا مني؟ طيب انت تسخروا منا؟ فانا نسخر منكم كما تسخرون. قال العلامة الألوسي رحمه الله: استهزأوا به لعمله السفينة، اما لانهم ما كانوا يعرفونها، ما يعرفوش يعني السفينة ولا كيفية استعمالها. يقول ايه دي؟ ايه الحاجة اللي انت بتصنعها دي؟ فيقول لهم سفينة. يقول لهم يعني ايه سفينة؟ هم ناس عايشة اصلا ما لهاش علاقة بالبحر. يقول لهم يعني دي بعوم بها على المية. يقولوا طب هي فين المية؟ فاهم ازاي؟ فتعجبوا من ذلك وسخروا منه، واما لانه عليه السلام كان يصنعها في برية بعيدة عن الماء في الصحراء، وكانوا يتضحكون ويقولون يا نوح صرت نجارا بعدما كنت نبيا، يا نوح تصنع سفينة بعيدة عن الساحل وعن الماء، يا نوح تصنع سفينة في وسط الصحراء، يا نوح اين ربك؟ لماذا لم يساعدك؟ وعاد بقى ايه يتكلم كل واحد معدي يقول له كلمة. قال ان تسخروا منا لهذا العمل ومباشرة اسباب الخلاص من العذاب، لان دي سبب نجاتنا من العذاب اللي هيحيق هيأتي عليكم، فانا نسخر منكم لما انتم فيه من الاعراض. انتم معرضون عن الدعوة فهنسخر منكم في النهاية. انها منا من الله عز وجل علينا ان هدانا، وانتم اخترتم طريق الفساد واردتم ان تسخروا منا ولكننا سنسخر منكم. فهي منه عليه السلام لما كانت لجزائهم من جنس صنعهم لم تقبح، مش مفهومة طبعا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني لما هو بيرد عليهم الرد ده هم قعدوا يتريقوا وقعدوا يسخروا منه. طب هل يليق بالانبياء ان هم يسخروا ممن يسخر منهم؟ لا. هل يليق بالانسان الصالح انه يسخر من الانسان لما يسخر منه؟ ممكن الجزاء من جنس العمل، لكن في الانبياء ما ينفعش، ما ينفعش مع الانبياء. ليه؟ اذا قبلت مننا فحسنات الابرار سيئات المقربين، والانبياء اعلى منزله وهم مقربين من رب العالمين. طيب يبقى ازاي سيدنا نوح بيسخر منهم زي ما هم بيسخروا منه؟ ما تشنش سيدنا نوح ليه؟ لا. ليه؟ لان هنا زي ما هم قالوا هو قال، وبعدين هم ما سبش ولا غلط فيهم في شيء. ده بقول لهم انتوا بتسخروا مننا؟ طب هنشوف في النهايه مين اللي هيسخر من مين؟ هو كده سبهم في ايه؟ اخطا فيهم في ايه؟ ما هو بيتكلم عن حاجه حقيقيه. بيقول لهم انتوا بتضحكوا علينا؟ طب هنشوف في النهاية مين اللي هيضحك على مين؟ وده أمر واقعي. وقال ابن جريج: إن تسخروا منا في الدنيا فإن نسخر منكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا عند الغرق وفي الآخرة عند الحرق. اليوم لكم فرح وغدا فرح، اليوم حبرة وغدا عبرة، اليوم لطف وغدا أسف، اليوم لقاء وغدا بكاء، يوم ينكشف المستور عن المحظور. يقول الشيخ السنقيطي رحمه الله تعالى: لما يأس منهم عليه السلام بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، وأصبحوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فلازم تطهير الأرض منهم، ولا يصلح لذلك إلا الطوفان. فها هو يبدأ يعبي السفينة بالمؤمنين وبالحيوانات وبالطيور وبكل شيء. ليه؟ استعدادا لإتيان الطوفان. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا، جاء الأمر من الله عز وجل، وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، يعني اذا جاء امر الله من الامطار المتتابعه، يا ربنا يامر السماء تنزل الايه المطر، مطر ايه متتابع باستمرار، الامطار المتتابعه الهتانه التي لا تقلع ولا تفطر ما تبطلش، والعيون التي تفجرت من الارض كقوله تعالى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ماء منهمر يعني بشده، وفجرنا الارض عيونا، السماء الوحدة تغرق الناس، لا كمان وفجرنا الارض عيونا، خلي بالك ما قالكش وفجرنا من الارض عيونا، خلي بالك من بلاغة القرآن وركز، لو انت مش واخد بالك منها عارف الفرق بينهم ايه؟ فرق شاسع. لو ربنا سبحانه وتعالى قال وفجرنا من الارض عيونا يبقى جزء من الارض بعض الارض، انما وفجرنا الارض عيونا يبقى الارض كلها بقت كلها عيون، متخيل المشهد؟ وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، التقى ماء السماء مع ماء الارض، شو بقى تخيل يبقى كم من ماء قد ايه. وقوله تعالى وفار التنور اي فار الماء من الارض، شفت النافورة بتفور كده بالمية، فالمية طالعة بشدة من الارض كأنها غضبانة لغضب الرب سبحانه وتعالى، وطالعة من الارض بتندفع، ليه؟ عايزة تغرقهم. طب عايزة تغرقهم ليه؟ ما هي ما تعبت الارض وهي شايلاهم من عليها بالذنوب، تعبت من كتر الذنوب اللي عليها، تعبت من المعاصي بتاعت الناس اللي فوقيها فانفجرت. عارف انت لما يكون واحد متنرفز وعمال كاتم 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 وفجاه تلاقيه ينفجر فيك، اهي دي الارض صبره 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 ومستنيه لحظه بس تبلع بني ادم، بس مستنيه الامر من الله، ما تقدرش تعمل حاجه الا بامر الله. فاكرين قصه ادم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال للارض وللسماوات ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين، لا نيجي كرها ليه؟ احنا بنسمع الكلام، احنا نقول لا ليه؟ انت ربنا اللي خلقتنا نسمع كلام، هنقول لا ده الارض. الارض لما جالها في قصه سيدنا ادم لو تفتكروا لما حكيناها، لما جالها جبريل عليه السلام يقبض منها قبضه، قالت له ايه؟ اعوذ بالله ان تاخذ مني او تشينني ولا يكون للنار مني نصيب، خايفه يتخذ منها حته، يتصنع منها بني، يخلق منها بني ادم فيعمل ذنوب فيروح النار، والبني ادم مش خايف على نفسه، الارض خايفه والبني ادم مش خايف. ففار الماء من الارض، فحينئذ امر الله عز وجل نوحا عليه السلام ان يحمل معه في السفينه من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الارواح وغيرها من النباتات ذكر وانثى، ليه؟ عشان يتم التناسب. وقوله تعالى واهلك، اهل نوح يعني عليه السلام، واهلك الا من سبق عليه القول، اي احمل فيها في السفينه يعني اهلك وهم اهل بيته وقرابته الا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله عز وجل، فكان منهم ابن هويام الذي انعزل وحده، ومنهم امرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله تعالى ومن آمن، أي من آمن من قومك، من آمن من قومك، لكن للأسف وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، وما جاء إلى المسجد لحضور درس العلم إلا قليل، وما جاء للمسجد لتأدية الصلاة من المسلمين إلا قليل، وما جاهد في سبيل الله أعداء الإسلام ومن المشركين إلا قليل، وما ناصر الإسلام والمسلمين ورفع راية الدين إلا القليل، وما انتهى عن المعاصي والذنوب إلا القليل، وعلى هذا فقط. فآمن معه قليل، أي نذر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50 عام وما آمن معه إلا قليل. والشيخ في الدرس في المسجد إدى يا مشهور درس وما اتبع كلامه إلا قليل، وما قام بتنفيذ ما نصح به إلا قليل. صح ولا مش صح؟ نسأل الله السلامة. وما آمن معه إلا قليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 80 منهم نساؤهم، كما جاء في مختصر ابن كثير في التفسير. بل وأمره الله عز وجل أن يحمد ربه على ما سخره له من هذه السفينة، فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه ممن خالفه وكذبه. ربنا فرح سيدنا نوح بإهلاك إيه؟ بإهلاك قومه. مش كنت تعبان يا نوح مع الناس دي؟ مش تعبت معاهم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ مش ياما دعيتهم للتوحيد ورفضوا؟ مش ياما استهزأوا بيك وسبوك وشتموا واغتابوا وعملوا وعملوا؟ قر عينا يا نوح، أهم قدامك بيغرقوا دلوقتي. فقال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أول ما تركب، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وعايز ده يبقى دعاء لك دايما، كل ما يتؤذى في شيء وتنجو منه بإذن الله تقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لما تشوف إخوانك في غزة اتحصروا وانقطع عنهم النور والطعام والشراب والأدوية بسبب الظالمين تقول ايه؟ واحنا هنا في امان، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نعمة ما شكرتش انت ربنا عليه. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. نزلني يا رب ايه؟ منزل مبارك، مش اي حتة، وانت خير الايه؟ المنزلين. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية من الله عز وجل. شو سيدنا نوح بيعمل ايه؟ بيسمع كلام ربنا. احنا بقى بنسمع كلام ربنا؟ يعني اقصد بيستجيب لأوامر ربنا. احنا بنستجيب كلنا لأوامر ربنا؟ فامتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. تستفاد من هنا درس مهم، إنك لما تيجي تركب السيارة، الطيارة، الدراجة، الدراجة البخارية اللي هو الموتوسيكل يعني، تركب الأسانسير، المصعد، تركب أي حاجة، تقوم إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أي قال نوح عليه السلام: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم. اي على اسم الله ابتدئ سيرها، لان مش تقدر تعمل اي حاجه الا بايه؟ باسم الله سبحانه وتعالى. انت عارف ليه يا جماعه لما تيجي تعمل حاجه تقول بسم الله الاول؟ ليه؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه قراتها له في التفسير، كان يقول لك في تفسير سوره الفاتحه في البسمله في اول التفسير بتاعه، يقول لك ان بسم الله ليه؟ لان انت لما تيجي تعمل حاجه مش انت اللي خلقت الشيء ده، مش انت اللي خلقت ده، هو مسير انه يطيعك، مامور انه يطيعك، بس مامور منين؟ بامر الخالق. فعمره ما يسمع كلامك الا اذا انت قلت عليه اسم الخالق اللي امره ان هو يستجيب لك. فانت بتقول بسم الله، يعني انا بقول لك وبستعين باسم اللي خلقك انك انت تستجيب لي، لان هو اللي امرك ان انت تبقى مسير ليه. فهمت ليه بتقول بسم الله؟ عشان كده تفهمها كويس قوي، انك تلاقي ولد صغير ماسك جمل كبير، مع ان الجمل لو دفع عليه في عصب رجليه وماشي يجر الجمل، وانت راجل بتلعب حديد وكمال اجسام وعضلات ومجانس وتراويح، وما تعرفش تقدر على الناموسة اللي بتيجي تقرصها ولا عارف تروضها. اشمعنى؟ ليه برغوث صغير كده ما ينامكش الليل؟ ليه؟ عشان ربنا سير لك ده ما سيرلكش ده، فمش بايديك. لحسن تفتكر ان انت عشان دربت اسد في السيرك وفيل وما اعرفش ايه هتبقى خلاص الموضوع في ايديك؟ لا، ساعة سايب لك حاجات في الدنيا ما تقدرش عليها عشان خاطر ما تنساهوش. فقال لهم اي على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤها ان ربي لغفور رحيم. بس مش معنى ان غفور للذنوب ورحيم تنسى ان هو ذو عقاب اليم. خلي بالك، فرغم انه غفور رحيم لكنه في ذات الوقت ذو عقاب اليم. عشان كده انت في سوره الفاتحه بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فتبدا ايه؟ تاخد نفسك، الحمد لله الرحمن الرحيم. بس ابدا فوق لنفسك، اوعى تتركن على انه الرحمن الرحيم يا حبيبي. ده خلي بالك ايه؟ ها؟ مالك يوم الدين. يعني هيحاسبك في يوم مفيش ملك الا هو. يعني اي ملك مش هينفع معاه برضه. فاهمني قصدي ايه؟ فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهو ذو عقاب اليم مع كونه غفورا رحيما. لا يرد بأسه عن القوم المجرمين كما احل باهل الارض الذين كفروا به وعبدوا غيره سبحانه وتعالى رب العالمين. ركبوا السفينه ومشي السفينه بيه. ماشي فين بقى؟ في موج، صح؟ موج ذات له ايه؟ كالجبال. لما الموج قد الجبال يبقى ارتفاع الميه قد ايه؟ الموجه بس قد الجبال يبقى ارتفاع الميه من الارض لفوق قد ايه؟ طب والسفينه ماشيه ازاي في موج زي الجبال؟ انت عارف موج زي الجبال؟ يعني السفينه ما تبانش في وسطيه، يبقى اكيد السفينه دي كانت كبيره. طب عملوا ايه في السفينه؟ طب وبعدين ابنه راح فين؟ ما هو ما ركبش معاه. طب كلمه ازاي؟ ما هو دخل السفينه عليه السلام. طب زوجته؟ عايزين نعرف اللي حصل ده. انت بقى يوم الثلاثاء الجاي بين المغرب والعشاء ان شاء الله عز وجل، قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هون يا ربنا علينا خروج الروح، هون يا ربنا علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا. اجعل يا ربنا أسعد أيامنا في الحياة الدنيا هو يوم لقائك، يوم أن يأتينا الملك لقبض أرواحنا فيبشرنا برضاك عنا ودخول جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. اسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وأحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا، وانصرنا نصرا مؤزرا لا تهزمنا بعده أبدا. امكر لنا يا ربنا ولا تمكر بنا، كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وامكر يا ربنا بأعدائنا الذين يمكرون بنا. اللهم يا ربنا كل من أراد الإسلام والمسلمين يا ربنا اجعل كيده في نحره، واجعل يا ربنا تدبيره تدميره. اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، وانصر الإسلام وعز المسلمين، واهلك يا ربنا الشرك والمشركين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.